من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرد على كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، ووصل حديثنا إلى حكم التنجيم، وقلنا إن التنجيم في الجملة عندنا مناف للعقيدة، ولإثبات هذا لا بد من لإثبات أن هذا حكم التنجيم عند الإمامية، لا بد من نقل كلمات بعض علمائنا في المسألة. وقد اخترنا كلام السيد الخوئي رحمه الله لننقله في بيان حكم هذه المسألة، ونقلنا بعض كلام السيد، وجملة مجمل ومجمل ما نقلناه من كلام السيد فحواه ليس لفظه، لأن السيد قرر البحث بتقرير غير الذي قررناه. فحوى ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله أن للتنجيم معانا لا تنافي العقيدة ولا تنافي الشريعة. وإذا أردنا أن نقرر أيضا ما أفاده بتقرير آخر أجمع وأشمل من التقرير السابق، فنقول إن التنجيم علم مزعوم أو علم حقيقي. علم نتركها مجملة هنا لأن لهذا صلة. إن التنجيم علم متعلق بالنجوم، والعلم المتعلق بالنجوم والمقصود بالنجوم هو جميع الأجرام الفلكية، سواء كانت نجما أو كوكبا أو قمرا أو شهبا، فجميع هذه داخلة في النجوم. إذن التنجيم هو علم متعلق بالنجوم، والعلوم المتعلقة بالنجوم أصناف، منها ما ربما يصح أن نسميها، فلنسميها، لا أدري ما هو المصطلح، فلنسميها بالعلوم الفيزيائية للنجوم، مثل معرفة حركة النجم، هذا النجم يتحرك بأي سرعة وفي أي اتجاه وفي أي مدار. ومنها أي من العلوم التي أسميها علوما فيزيائية، لا أدري ما هو المصطلح، منها معرفة مدارات النجوم وسرعة حركة كل نجم. قلنا كلمة نجم هنا لا نقصد بها خصوص النجم المصطلح، نقصد الجرم السماوي، فلنعبر بالجرم السماوي. حركة الجرم السماوي سرعتها ومداره وما ينتج عن حركتها في مدارها من تغير مواقعها بالنسبة إلى بعضها البعض، وما ينتج عن ذلك من اصطدام بعضها ببعض أو اختفاء بعضها وراء بعض أو تأثير بعضها في بعض، من مثلا شدة حرارة الأرض مثلا إذا اقتربت منها الشمس، أو ارتفاع منسوب المياه إذا اقترب القمر، مثلا إذا كان القمر في مكان معين من المدار، ما ينتج عن ذلك. فإذا ما يتعلق بحركة النجوم أو الأجرام الفلكية وما ينتج عنها، فلنسميها علوما فيزيائية، العلوم النجوم الفيزيائية أو العلوم الفيزيائية للنجوم. ومنها، من أصناف علوم النجوم، العلوم الكيميائية للنجوم. مثلا النجم من أي شيء يتألف؟ الأرض مثلا من أي شيء تتألف؟ تتألف من الصخر، من الحديد، من الماء، وأمثال ذلك مما تتكون منه الأرض. القمر من أي شيء يتألف؟ الشمس من أي شيء تتألف؟ وهكذا. فإذا مكونات الأجرام الفلكية، ما تتألف منه الأجرام الفلكية وخواصها. ويدخل في هذا معرفة تاريخ هذه، من مثلا من أي شيء كانت وإلى أي شيء تصير، التطور والتفاعل بين هذه كلها تدخل في علم النجوم. ولأجل هذا فإن علم النجوم في المصطلح اليوناني يشمل كل هذه العلوم. إذن هذه الأقسام من علوم النجوم هي علوم غير منافية للعقيدة ولا مخالفة للشريعة بالضرورة، ولا ريب في ذلك. السيد طبعا لم يبين دليله على أن هذه الأقسام من علوم النجوم جائزة، ولكن يمكن أن يستدل على ذلك مثلا بأن بعض ما يترتب، يعني بعض مسائل هذه العلوم أمور يعرفها عامة المسلمين من زمان النبي صلى الله عليه وآله ويرتبون عليها الأثر. فمثلا يعرف المسلمون منذ ذلك الحين أن الحمضيات مثلا إنما تنضج في الشتاء، وأن البطيخ والتمر مثلا إنما ينضج في الصيف. وهذه آثار لحركة النجوم، هذه آثار البرد والحر يؤثران في نمو هذه النباتات. البرد والحر من آثار حركة النجوم أو حركة الأجرام الفلكية، حركة ثابتة في مدارات ثابتة. لولا أن لها حركة ثابتة وفي مدارات ثابتة لما صارت لها هذه الآثار. والمسلمون يرتبون الأثر على هذه المعرفة التي عندهم. فلو سألهم سائل مثلا متى ينضج الرطب مثلا، لا أجاب بعد شهرين، وهذا علم حاصل من علم النجوم، من علم من علوم النجوم، والشرع لم ينهى عن ذلك. المسلمون يفعلون هذا بمرأة ومسمع من الرسول صلى الله عليه وآله ومن الأئمة عليهم السلام، وما ردعوهم عن ذلك. وهم أيضا يرتبون الأثر على تحديد زمان الشتاء والصيف، ولم يردعهم الأئمة أو النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك. ويتوقعون نزول المطر في مواسمه، ويحتاطون للتنقل من أماكنهم مثلا إذا كانوا ليسوا من أهل المدن والحواضر، إذا كانوا من أهل البادية يتنقلون من أماكنهم، كل هذا يرتبونه على معرفتهم بحركة النجوم وما يترتب عليها. فإذا علم النجوم بهذا المعنى كان علما يتعاطاه عامة المسلمين، والشرع لم يردعهم عن فعلهم هذا، بل إن الشرع قد بين أن بعض أحكام الشريعة مثل أحكام الحج أشهر معلومات وأيام معلومات، أحكام الصوم، أحكام الصلاة كلها مترتبة على أوقات معينة، هذه الأوقات إنما تعرف بحركة النجوم. فإذا العلوم المرتبطة بالنجوم بهذا المعنى من العلوم في الجملة كانت موجودة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وزمان الأئمة. هذا الدليل ينقصه شيء، وهو أنه غير عام لجميع هذه المسائل، هذا ثابت في بعض هذه المسائل مثل المسائل التي ذكرنا. من أين نعمم؟ لابد أن ننفي الخصوصية، لابد أن نقول إنه لا خصوصية لهذه المسائل، بل كل ما كان من هذا القبيل، أي لابد أن نجد جامعا حتى نقول من هذا القبيل. من أي قبيل؟ مما يدرك بالحس من حركة النجوم ومن آثارها المدركة بالحس. مثلا إذا كانت الشمس في كبد السماء يكون الجو أكثر حرارة، هذا يدرك بالحس. فلو أخبر رجل مثلا في أول الصبح أخبر ولده بأن الجو سيكون أكثر حرارة من الآن، خرج الولد مثلا في أول الصبح ولم يصطحب معه الماء، فيقول له أبوه اصطحب معك الماء لأن الجو سيصبح أكثر حرارة، هذا إخبار عن الغيب، ولكنه إخبار مبني على علم النجوم، على هذا المعنى من علم النجوم، وهو علم حصل عليه العالم بالحس والتجربة. إذن علوم النجوم التي تحصل بالحس والتجربة، سواء كانت من العلوم الفيزيائية للنجوم أو من العلوم الكيميائية، طبعا نحن سمينا بهاتين التسميتين ليكون أجمع، وإلا تصنيف العلوم اليوم تدخل فيه فروع كثيرة، مثلا جيولوجيا طبقات الأرض، لو فرض مثلا أن غدا يدرس العلماء طبقات القمر ويعرفون مسائل كثيرة فيه، لابد أن يفرزوها يصبح علم دراسة طبقات القمر علما على حدة، وعلى أي حال لا يعنينا هذا، نحن نبحث عن الضابطة، ضابطة الحكم الشرعي أو ضابطة منافاة الأمر للعقيدة وعدم منافاته. إذن ما كان من علوم النجوم مما يدرك بالحس فإنه لا محذور فيه، هذا كله في القسم الأول من علوم النجوم. القسم الثاني وللتنجيم علوما منافية للعقيدة، ما هي هذه الأقسام، أقسام التنجيم التي تنافي العقيدة؟ السيد رحمه الله ذكر منها ثلاثة. المعنى الأول للتنجيم المنافي للعقيدة نسبه إلى الفلاسفة، إلى جماعة من الفلاسفة، ليس إلى جميع الفلاسفة، نسبه إلى جماعة من الفلاسفة، قالوا إن الله سبحانه خلق شيئا واحدا وهو العقل الكلي، وهذا الشيء هو الأفلاك. وبعد أن خلق هذا الشيء الواحد العقل الكلي وهو الأفلاك، اعتزل. والأفلاك هي التي خلقت جميع هذا الخلق الذي ترونه، وهي التي تدبره، وهي التي ترزقه، وهي التي تحييه وتميته، والمرض والصحة من عندها، وهي تفعل كل هذا بإرادة مستقلة عن الله سبحانه. هذا معنى للتنجيم، وهذا المعنى مناف للعقيدة، لأن إذا أردنا أن نعبر بتعبير خطأ لكن يعني حتى يكون واضحا لكم، لأن الله الذي نؤمن به، الإله الذي نؤمن به، لا يوجد الله غير الله، لكن قلنا لأن هذا التعبير متعارف، الله الذي نؤمن به هو الله الحي القادر المدبر. وهذا الذي يؤمن به هؤلاء ليس مدبرا وليس قادرا، لأن الذي يتصرف في الخلق هو الأفلاك وليس الله، وهي تتصرف باستقلالها. إذن هذا معنى ينافي التوحيد، يعني ينافي بتعبير السيد الخوي، حيث إنه فصل بين الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله، جعلهما عقيدتين، فهذا معنى ينافي أصل الإيمان بالله، ليس الإيمان بوحدانية الله بل أصل الإيمان بالله، لأن الله الذي نؤمن به، قلنا هذا تعبير فيه توسع، هو الله القادر الرازق المدبر، وليس الذي قاله الفلاسفة. إذن هذا معنى مناف للتوحيد. المعنى الثاني المنافي للعقيدة، أن الأفلاك هي التي تخلق وتدبر، تدبر غيرها من الموجودات، ولكن خلقها وتدبيرها ليس بإرادتها كما في القول الأول. القول الأول يقول الله خلق الأفلاك فوض إليهم أمر العباد، فوض إليهم الخلق، هم خلقوا أناسا أو خلقوا كائنات ودبروها. القول الثاني يقول إن الأفلاك ليست لها إرادة، ليست مختارة، لكنها علة فاعلة بالإيجاب، يعني قسرا بغير إرادتها واختيارها. وهي مستقلة في ذلك، أي تأثيرها في الخلق والتدبير ليس بفعل الله بل بفعلها بنفسها باستقلالها. وهذا معنى ينافي العقيدة، لأن العقيدة الصحيحة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا وجد حول أو تغيير في الكون واعتقدت أنه من غير الله، من الأفلاك أو من غير الأفلاك، باستقلالها أن هذا تغيير في الكون ولكنه بإذن الله بتمكين من الله، إذا اعتقدت أنه أن في الكون حولا أو يعني تغييرا أو قوة ليست من الله سبحانه، فأنت تؤمن بإله مع الله أو من دون الله، فهذا أيضا ينافي العقيدة الصحيحة. إذن هذا تنجيم، معنى آخر للتنجيم ينافي العقيدة. المعنى الثالث للتنجيم الذي ينافي العقيدة ذكره السيد رحمه الله، أن الأفلاك مؤثرة ليس باختيارها بل تأثيرها موجب يعني قسرا، ولكن تأثيرها ليس تأثيرا تاما، هي الشريك في المؤثر، والشريك الآخر مثلا هو الله. هذا أيضا ينافي العقيدة الصحيحة لأنه شرك. الاعتقاد بأنه يوجد مؤثران أحدهما هو الله والآخر غير الله اعتقاد بوجود إلهين، وهذا مناف للتوحيد. هذه ثلاثة معاني للتنجيم منافية للعقيدة. إذن ذكرنا معان للتنجيم لا تنافي العقيدة ولا تخالف الشريعة، وذكرنا ثلاثة معاني للتنجيم تنافي العقيدة. يقول وللتنجيم معان تخالف الشرع. تخالف الشرع ليس بمعنى أنها تنافي الشريعة أن هذا فعل محرم، بل يقصد أنها تخالف ما بينه الشرع، تخالف ما جاء به الشرع. ما هي هذه المعاني؟ قال المعنى الأول، قال يعني بتقرير مني، السيد لم يحرر البحث بهذا النحو من التحرير. المعنى الأول أن يقول قائل إن النجوم ليست مؤثرة باستقلالها، وليست فاعلة مع التفويض المطلق مع سلب قدرة الله عن الخلق، بل إن الله سبحانه خلق الأفلاك وجعلهم عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فكل شيء في الكون حاصل بفعل الله سبحانه، ولكن الأفلاك آلة لذلك. الله سبحانه إذا أراد أن يرزق أحدا من العباد أمر الفلك الفلاني، مثلا أمر القمر فرزقه، إذا أراد أن يحيي أن يميت أحدا من العباد أمر الشمس مثلا فأماتته، وهكذا في كل الحوادث. جميع الحوادث بمباشرة الأفلاك، ولكن تلك المباشرة بأمر من الله سبحانه. فهم عباد مكرمون، النجوم عباد مكرمون يفعلون ما يأمرهم الله. هذا المعنى غير مناف للعقيدة، لأنك تؤمن بأنه لا مؤثر في الكون إلا الله، وهذه ليست إلها ولا حول لها ولا قوة. إذن هذا غير مناف للعقيدة، ولكنه مناف لما جاء به الشرع. فإن الشرع قد جاء بأن النجوم مسخرات، وهذا يدل على أن حركة الأفلاك أو الأجرام السماوية عامة، حركتها وأفعالها حركة قسرية. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن حركة الأجرام الفلكية حركة قسرية، والأجرام الفلكية ليس لها إرادة ولا اختيار، هكذا بين الشرع. فإذا جاء قائل وقال إن الأجرام الفلكية تريد وتختار أن ترزق عبدا من العباد أو تميت عبدا أو تحيي عبدا، فقد أثبت للأجرام السماوية ما نفاه الشرع عنها. وإن كان هذا أمرا ممكنا أن تكون الأجرام السماوية مختارة هذا ليس بالأمر المنافي للعقيدة، ولكن دل الشرع على أنه ليس كذلك. إذن من أثبت هذا المعنى، يعني من نجم بهذا المعنى من التنجيم، فقد خالف ما بينه الشرع. مخالفة ما بينه الشرع ما هو حكمها؟ يقول: قد عرفت في المقدمة التي بيناها في أول الباحث أن مخالفة ما بينه الشرع تكذيب للشرع، ولكن هذا التكذيب قد يغفل عنه العبد وقد يلتفت إليه. فإن كان ملتفتا إلى أن إثبات الإرادة والاختيار للأفلاك مناف لما بينه الشرع، تكذيب لما بينه الشرع، فهو كافر لأنه كذب الشرع. وإن لم يكن ملتفتا لم يكن كافرا، أو كان ملتفتا ولكنه لم يثبت عنده، مثلا قال: إن هذه الآيات التي استدللت بها إنما تدل على أنها مسخرات في حركتها مثلا، ولكن أين الدليل على أنها مسخرات في أفعالها؟ لها أفعال غير الحركة، الأجرام تدور على أي حال. نحن نترك هذا، إذن هذا مخالف للشرع عنده. المعنى الثاني المخالف للشرع عنده رحمه الله أن يقال إن الأجرام الفلكية ليست مؤثرة باستقلالها ولا على نحو الشركة، ليست مؤثرة بإرادتها ولا بنحو قسري، ليس لها تأثير البتة، وإنما هي علامات. وأما الأثر فإما من عند الله سبحانه بالمباشرة أو بواسطة الوسائط، مثلا إذا صار القمر في كبد السماء في الشهر الفلاني من السنة الفلانية فإن فلانا سيرزق ولدا ذكرا، من الذي يرزقه؟ الله سبحانه، إما بالمباشرة أو بواسطة الأسباب، مثل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمره الله أن يعطيه، أو الزوجة تلد، هذا أيضا سبب، غايته أن هذا سبب غيبي وهذا سبب مادي، هذا هو الفرق. أو أن يرزقه الله مالا، إما بالمباشرة كما في مريم، أو بواسطة أحد من الملائكة مثلا أو الأنبياء، أو بواسطة أحد من الناس، يأتيه رجل مثلا فيهبه مالا. من أين جاء هذا الرزق؟ من عند الله. ما علاقته بالقمر؟ يقول: القمر علامة، الله سبحانه جعل حركة الكواكب علامة على هذه الأحداث والوقائع، فهو ينظر في حركة النجوم، يقول: أنت ولدت مثلا في الثريا، من يولد في الثريا الله سبحانه يرزقه كذا وكذا في اليوم الفلاني من السنة الفلانية، وهذه يعني ولادته مثلا في برج الثريا علامة وليست هي المؤثر. هذا ليس مناف للعقيدة. ما هو حكمه؟ يقول: هذا مخالف للشرع، لأن الشرع قد دلنا على أن الله سبحانه لم يجعل النجوم علامات على الوقائع والأحداث. فمن جاء وقال إن الله قد جعل النجوم علامات فإنه قد خالف ما بينه الشرع. هنا لابد من بين قوسين إذا لم يكن هذا نبيا أو ممن أسر له النبي بما أسر، وإلا فإن المسألة تتفرع على مسألة أخرى، وهي أن التنجيم بمعنى العلامات أو بمعنى التأثير الموهوب، المعنى الذي يأتي، أن هذا التنجيم هل هو علم حقيقي أو علم وهمي؟ هذه مسألة فيها خلاف. السيد رحمه الله، سيد الخوي، يقول يظهر من الروايات أن التنجيم له حقيقة، ولكن لماذا نهينا عنه ولماذا أمرنا بتكذيب المنجمين؟ يقول لأن الله سبحانه ما أظهر أحدا على هذا العلم إلا من ارتضى لغيبه، وإلا فإن النجوم وعلاقتها بالحوادث حقيقية، يعني لها علامات ولكنها علامات غيبية. العلامات الغيبية لا تنافي العلامية، يعني قد تقول كيف تكون علامة وغيبا؟ العلامة هذا إشارة المرور، علامة إشارات الطرق التي تدل السائر مثلا أن هذا الطريق يوصلك إلى المدينة الفلانية، إنما تكون علامة إذا كانت ظاهرة، أليس كذلك؟ إذن كيف تقول هي علامات وهي غيب؟ يعني هي علامات وهي ليست بعلامات، مثل أن تكتب مثلا على الطريق تكتب إرشادات بالخط المخفي، يوجد بعض الخطوط مخفية، هل يقال هذه علامة؟ لا يقال. إذن كيف يجمع السيد الخوي؟ الجواب إنه يمكن أن يكون الشيء علامة ويكون غيبا، ولكن ليس غيبا مطلقا، ولكن غيبا نسبيا، فيكون علامة لبعض الناس دون بعض. مثل أن تضع مثلا في مثالنا في الطرقات، أن تضع علامة بأنه يوجد مثلا في أفرض شركة النفط، مثلا تضع علامة بأنه يوجد بئر نفط على بعد 10 كيلومتر من هذه النقطة، ولكن تكون الكتابة مكتوبة بخط غير مرئي، موظف الشركة عندهم نظارة مثلا بلورايز يرون هذا الخط، فإذا هذه الكتابة تصير علامة أو لا تصير؟ تصير علامة مع أنها غيب. وهكذا الحال بالنسبة للنجوم، فإذا لا تنافي بين أن تكون غيبا وأن تكون علامات. إذا هذا المعنى الثاني للتنجيم، معنى لا ينافي العقيدة ولكنه ينافي الشرع. إذا كان من يخبر نبيا، يعني ممن ارتضاه الله لغيبه أو أخبره النبي كأمير المؤمنين عليه السلام أو كحذيفة بالنسبة إلى بعض الأمور، فإنه لا بأس بذلك. إذن لا يكون هذا المعنى منافيا للشرع في حق غير هؤلاء. نعم في حق غير هؤلاء يكون منافيا للشرع. هذا هو المعنى الثاني للتنجيم المنافي للشرع. المعنى الثالث للتنجيم المنافي للشرع أن يقال إن النجوم مؤثرات ليس بإرادتها، بل تأثيرها قسري، ولكن تأثيرها ليس مستقلا من عند أنفسها، بل تأثير موهوب من الله سبحانه، نظير تأثير النار في الإحراق مثلا، وتأثير النور في الضياء، وأمثال ذلك، تأثير الحركة في الحرارة وغير ذلك مما لا يحصى من الأمور التي لها آثار وآثارها من الله سبحانه. هل النجوم مؤثرة بهذا المعنى؟ هل الله سبحانه جعل النجوم مؤثرة في بعض الأحداث والوقائع بحيث يقول المنجم مثلا في هذه السنة سيموت الحاكم الفلاني وتصير مثلا الدولة الفلانية دولتين وأمثال ذلك من الخزعبلات التي يقولها المنجمون؟ وإذا قلت لهم هذا كفر يقول لا، أنا أؤمن بالله وأؤمن بأن الله سبحانه هو الذي لا حول ولا قوة إلا به، ولكن الله جعل هذه النجوم مؤثرة في هذه الحوادث كما جعل النار مؤثرة في الإحراق. فهذا هل هو، بعد أن بينا أنه ليس منافيا للعقيدة، هل هو مناف للشرع؟ السيد يقول نعم، هذا مناف للشرع، فإن الشرع قد دلنا على أن الله سبحانه لم يجعل النجوم مؤثرات أي أسبابا في هذه في الوقائع التي نراها. نعم، علمنا أن الله سبحانه جعل النجوم وحركتها ومواقعها أسبابا لآثار محسوسة، بيناها في المعاني التي لا تنافي العقيدة ولا الشرع. هذه ثلاثة معاني للتنجيم منافية للشرع. المعاني الثلاثة التي تنافي الشرع حكمها واحد، أن من نجم بهذه المعاني للتنجيم فإنه يقال له إن الشرع قد دل على عدم صحة هذه المعاني، أن النجوم ليست علامات وأن الله سبحانه لم يجعلها أسبابا وأن الله سبحانه لم يجعلها فاعلة مختارة. هذه المعاني الثلاثة إذا قال علمت ذلك أن الله نفى هذا ولكني أنجم بهذا المعنى، إذن هذا مكذب بالشرع. وإن كان لا يدري يقول لم يثبت عندي، أنت تزعم أن الشرع نفاها، أنا أقول الشرع لم ينفيها، هذا لا سبيل لنا إلى تكفيره. هذا مجمل كلام السيد في شقوق هذه المسألة ومعاني التنجيم وأحكامها. نحن قرأنا بعض كلام السيد في المعاني التي لا تنافي العقيدة ولا الشريعة. قلنا إن السيد حرر المسألة بتحرير آخر، ما تقدم نتركه. قال ثم إن الاعتقاد، نعم من هنا، قال وتنقيح المسألة وتهذيبها يقع في أمور. الأول، قال جمع من الفلاسفة إن للأفلاك نفوسا ترتسم فيها صور المقدرات ويقال لها لوح المحو والإثبات، وإن الأفلاك متحركة على الاستدارة والدوام حركة إرادية اختيارية للشبه بعالم العقول، والوصول إلى المقصد الأقصى، وأنها مؤثرة فيما يحدث في عالم العناصر من الموت والمرض والصحة والفقر والغنى، وأن نظام الكل بشخصيته هو الإنسان الكبير، والعقول والنفوس بمنزلة القوى العاقلة والعاملة التي هي مبادئ الإدراكات والتحريكات، والنفوس المنطبعة بمنزلة الروح الحيواني. وعلى الجملة التزموا بأن الموجودات الممكنة برمتها مفوضة إلى النفوس الفلكية والعقول الطولية، وأن الله تعالى بعد خلقه العقل الأول منعزل عن التصرف في مخلوقاته. إذن الله له مخلوق واحد، العقل الأول، وهذا العقل الأول هو الذي خلق كل شيء بإرادته، وهذا العقل الأول هو الأفلاك. وفيه إنه على خلاف ضرورة الدين وإجماع المسلمين، نحن لا شغل لنا بهذا، والاعتقاد به هذا هو المهم. كفر وزندقة لا يعنينا إذا كان كفرا وزندقة أجمع المسلمون أو لم يجمعوا. هب أنهم لم يجمعوا لغفلتهم عن هذا، هذا غير مؤثر. كفر وزندقة. الاعتقاد مثلا بألوهية مثلا بوذا بعينه لم يجمع المسلمون على نفيه مثلا لعدم سماعهم بهذا الاسم، أو على بعض الآلهة المحدثة، يقولون في بعض الدول استحدثوا آلهة، لم يجمع المسلمون على مر العصور على نفي ألوهية هذا بعينه، هذا غير مؤثر لأن هذا كفر. أجمعوا حرروا المسألة، لم يحرروها، أجمعوا عليها لم يجمعوا عليها، هذه ليست مسألة فقهية على أي حال. إذن الذي يعنينا في المسألة قال والاعتقاد به كفر وزندقة، لم قال لكونه إنكارا للصانع. هم لم ينكروا الصانع، قالوا يوجد صانع، يؤمنون بالله ويؤمنون بأن الله خلق الأفلاك ولكنه انعزل. كيف صار هذا إنكارا للصانع والحال أنهم لا ينكرون الصانع؟ قال فإن الأدلة العقلية والسمعية من الآيات والروايات مطبقة على إثبات الصانع وإثبات القدرة المطلقة له تعالى، وأن أزمة المخلوقات كلها في قبضة قدرته، يفعل فيها ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا التعبير الذي عبرنا، قلنا التعبير فيه توسع، لأن قلنا إن الله الذي يؤمن به المسلمون هو الله القادر الذي في قبضته كل شيء، وليس الله الذي خلق العقل الأول ثم انعزل. إلا أن يكون مراد الفلاسفة، إذن هذا معنى، هذا هو المعنى الأول المنافي للعقيدة. قال إلا أن يكون مراد الفلاسفة، من هنا استنبطنا معنى ثانيا من معاني التنجيم مناف للعقيدة. قال إلا أن يكون مراد الفلاسفة أن الفياض على الإطلاق، لا هذا ليس معنى ثانيا، هذا يلحق بما ينافي الشرع، ولهذا قلنا تحريرنا للمسألة غير تحرير السيد. تلاحظون هنا الفرق بين التحريرين. قال إلا أن يكون مراد الفلاسفة أن الفياض على الإطلاق في جميع الحالات هو الباري تعالى، ولكن إفاضة الوجود بواسطة النفوس الفلكية وهي طرق لوصول الفيض وليست مؤثرة في عالم العناصر ليلزم منه إنكار الصانع، ويظهر هذا من كلام جماعة منهم على أن الظاهر من الآيات والروايات أن حركة الأفلاك إنما هي حركة قسرية. هذا المعنى معنى مخالف للشرع، ليس معنى مخالفا للعقيدة. هذا المعنى ذكرناه في المعاني المخالفة للشرع، أن الله سبحانه خلق الأفلاك وأنه فوض إليها تفويضا لا يلزم منه انقطاع الله عن العالم، فوض خولها في أن تتصرف في الكون وأمرها ونهاها، فالمتصرف في الحقيقة هو الله، ولكن الأفلاك عباد مكرمون يمتثلون أمر الله، فإذا هم يدبرون بأمر الله. قال هذا إلا أن الظاهر من الآيات والروايات أن حركة الأفلاك إنما هي حركة قسرية. ذكرنا بعض الآيات التي تدل على هذا وبمباشرة الملائكة، فالاعتقاد على خلافه مخالف للشرع وتكذيب للنبي الصادق صلى الله عليه وآله في إخباره، فيكون كفرا، أي من هذا المعنى، أي من هذه الجهة، هو ليس كفرا في حقيقته. إذا كان المنجم يعتقد أن الله سبحانه أمر النجوم بأن ترزق فرزقت بإرادتها ولكن بأمر الله، استجابة لأمر الله. أمرها أن تميت أحدا من العباد فأماتته امتثالا لأمر الله. أمرها أن تحيي عابدا فأحيته امتثالا لأمر الله. فإن هذا غير مناف للعقيدة، وليس كفرا في نفسه، إلا أنه تكذيب للشرع. فإذا كان ملتفتا إلى أن إثبات الإرادة والاختيار للأفلاك تكذيب للشرع، كان كافرا لتكذيبه للشرع، لا من جهة إسناد الإرادة والاختيار إلى الأفلاك. فلو أنه قال الأفلاك مختارة في حركتها، فقلت له إن الله قد نفى أن تكون للأفلاك إرادة، قال لا أعلم ذلك. فإذا إثباته لإرادة الأفلاك ليس تكذيبا لله، فهذا لا يحكم بأنه كافر. فإذا هذا المعنى يلحق بالأقسام التي تنافي الشرع. الأمر الثاني أن يلتزم، في الأمر الثاني ذكر معنى ثانيا من التنجيم المنافي للعقيدة، قال أن يلتزم بتأثير الأوضاع الفلكية والكيفيات الكوكبية بنفسها في حوادث العالم، في حوادث العوالم السفلية، السفلية أو العلوية لا فرق، كتوسعة الرزق وأنوثة الولد ورجولته. رجولة هذه من المقرر حتما، لأن الرجولة الرجل هو الذكر البالغ، الولد المقصود به الذي يولد، يعني الجنين الذي ولد توه، فلا يقال رجل مثلا، يقال ذكر. ورجولته وصحة المزاج وسقمه وازدياد الأموال ونقصانها وغيرها من الخيرات والشرور، سواء قلنا، حتى لا نظلم المقرر دائما، يعني قد يكون مثلا من السيد سبق لسان، أو ارتجل الكلمة في أثناء البحث لم تأتي الكلمة المناسبة. المقرر مسكين دائما، كل خطأ يجدونه لأحد، يعني لبحث أحد العلماء، يقولون ممن كتب البحث من المقرر، عادة المقرر يكون التلميذ، وغيرها من الشرور من الخيرات والشرور، سواء قلنا بالنفوس الفلكية أم لم نقل. يعني هذا المعنى أن الأجرام الفلكية علل موجبة، ليست علة مختارة، ليس لها إرادة، حتى تقول هذا مناف لما دل عليه الشرع أنها ذات حركة قسرية، يقول هي علل ولكنها علل موجبة. هذا من أي جهة ينافي العقيدة؟ قال من جهة أنه يعتقد أنها علل مستقلة ليست بإرادة الله، تأثيرها ليس من عند الله، ليس موهوبا، بل هي بذاتها مؤثرة. إذن هذا معنى مناف للعقيدة، هو جعله الأمر الثاني. لماذا جعله الأمر الثاني؟ السيد قسم البحث هكذا، قال إما أن تعتقد أن الأفلاك مؤثرة بإرادتها، أو مؤثرة قسرا لا بإرادتها، أو علامات. جعل التقسيم هكذا ثلاثيا. نحن حررنا البحث بتحرير آخر، لأنه لا يعنينا أن تقول إنها مؤثرة بإرادتها واختيارها، أو مؤثرة قسرا، أو علامات، هذا لا قيمة له. القيمة لأي شيء؟ لما هو مؤثر في الحكم في المسألة، أن هذا مناف للعقيدة أو مخالف للشرع، أو غير مناف للعقيدة ولا مخالف للشرع، هذا هو المهم في التقسيم. بالنتيجة نحن لم نغير شيئا مما قاله السيد، وإنما غيرنا تحرير المسألة. قال وهو على وجهين، الأول أن يكون ذلك علة تامة لحدوث الحوادث، والثاني أن يكون شريكا للعلة في الأمور المذكورة. شريك للعلة هذا تعبير غير دقيق، شريك لجزء آخر من العلة، يعني أن يكون العلة هو المركب من شيئين، هذا جزء وهذا جزء، هذا له نصيب في التأثير وهذا له نصيب. هذه الشراكة لا تجعل أحدهما علة بخصوصه، بل يقال كلاهما جزء، كل واحد منهما جزء من العلة، والعلة هو المشترك. هذا معنى ثالث من معاني التنجيم المنافية للعقيدة. قال: وكلا الوجهين باطل، لأنه إنكار للصانع أو لتوحيده جل وعلا. المعنى الثاني أن تقول إن الأفلاك مؤثرة قسرا تأثيرا بنحو العلية التامة، تأثيرا موجبا استقلالا لا تأثيرا موهوبا من الله، هذا مناف للعقيدة، مناف لاعتقاد وجود خالق وهو الله سبحانه، يعني بعبارة أخرى مناف للإيمان بالله. والثاني الثالث عفوا وهو الاعتقاد بأنها جزء المؤثر مناف لتوحيد الله. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الشيعة والسنة، بل قامت الضرورة بين المسلمين على كفر من اعتقد بذلك. ثم نقل كلام العلامة المجلسي في مرآة العقول: إن القول باستقلال النجوم في تأثيرها كفر وخلاف لضرورة الدين، وأن القول بالتأثير الناقص إما كفر أو فسق. طبعا عبارة المجلسي تحمل معنى غير المعنى الذي ذكره السيد رحمه الله، ولكن لن ندخل في المحاكمة بينهما حتى نكمل بحثنا. وقال المحقق البهائي في الحديقة الهلالية: إن الالتزام بأن الأجرام هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو أنها شريكة في التأثير، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. وعلم النجوم المبني على هذا كفر. العبارة في الكتاب المطبوع هكذا: وعلم النجوم المبتني على هذا الكفر. الظاهر أن ألف واللام في كلمة الكفر زائدة. وعلم النجوم المبتني المبني على هذا كفر. قال: إلى غير ذلك من كلمات الأعاظم الصريحة فيما ذكرنا. الأمر الثالث: أن يلتزم بأن أوضاع الكواكب من التقارن والتباعد والاتصال والتربيع والاختفاء وغيرها من الحالات علامات أو علامة. هو قال علامة، صحيح علامة، يعني المقصود بها جنس العلامة لا علامة بخصوصها، نظير أن تقول علامات، علامة على حوادث عالم العناصر التي تحدث بقدرة الله وإرادته، بأن يجعل الوضع الفلاني علامة رجولة الولد، مثلا أن يرزق في الليلة الثالثة. يقول: إذا كان المرزوق مثلا المولود في مشرق الأرض في البلد الفلاني في الليلة الثالثة مثلا يكون ذكرا، وإذا كان في غرب الأرض يكون أنثى مثلا. إذا كان يعتقد أن هذا الوضع علامة وأن المؤثر هو الله سبحانه، هذا غير مناف للعقيدة. الأمر الثالث: أن يلتزم بأن أوضاع الكواكب، قال بأن يجعل الوضع الفلاني علامة رجولة الولد، عاد إلى نفس العبارة، والوضع الفلاني علامة أنوثته، وهكذا. نظير ماذا؟ قال: كما أن سرعة حركة النبض علامة على الحمى، هي علامة على غير الحمى، واختلاج بعض الأعضاء علامة على بعض الحوادث المستقبلة، إذا طرفت العين مثلا اليسرى كذا، وإذا طرفت اليمنى فكذا. وهذا جعل العلامة، يقول: كما أن الناس في حياتهم يجعلون العلامات، مثلا وضع الراية السوداء على البيت أو وضع الستارة السوداء على البيت علامة العزاء مثلا، وضع الأنوار الملونة على البيت مثلا علامة الزواج مثلا، وهكذا. قال وهذا الوجه قد اختاره السيد ابن طاووس في محكي كلامه في رسالته النجومية، ووافقه عليه جمع من الأعاظم كالمحقق البهائي في الحديقة الهلالية، والسيد الجزائري في شرح الصحيفة السجادية، والمحدث النوري في المستدرك وغيرهم، وحملوا عليه ما روي من صحة علم النجوم وجواز تعلمه. وردت بعض الروايات تدل على صحة علم النجوم أنه علم حقيقي ويجوز تعلمه، حملوه على هذا المعنى، القول بأن النجوم علامات على الحوادث. الأمر الرابع أن يلتزم بأن الله تعالى قد أودع في طبائع أوضاع الكواكب خصوصيات تقتضي حدوث بعض الحوادث. النجوم مؤثرة، ولكن تأثيرها ليس باستقلالها بل من الله سبحانه، كما أن النار مؤثرة بتأثير من الله، تقتضي حدوث بعض الحوادث من غير أن يكون لها استقلال في التأثير ولو بنحو الشركة. وتلك الخصوصيات كالحرارة والبرودة المقتضيتين للإحراق والتبريد. وهذان الوجهان، يعني أن تقول بأن النجوم علامات وأن تقول بأن النجوم مؤثرة بتأثيرا من الله سبحانه، هذان الوجهان ليس منافيين للعقيدة. قال وهذان الوجهان وإن لم يكن الاعتقاد بهما موجبا للكفر بأنفسهما إلا أنهما باطلان لوجوه. الأول أنه لا طريق لنا إلى كشف هذا المعنى في مقام الإثبات، وإن كان ممكنا في مقام الثبوت. ذاك المنجم يقول لا طريق لكم، يوجد طريق عندي. ما هو الطريق؟ يقول الملاحظة، كما إنك لاحظت مثلا حركة الشمس كل يوم وعرفت متى تطلع ومتى تغيب، عرفت متى يكون فصل الصيف ومتى يكون فصل الشتاء، أنا عندي ملاحظة أيضا وتتبع وحصل عندي اليقين. إذن لا طريق لك لكن يوجد طريق. لا يمكن أن تسكت المنجم، نحن نفتح باب الشر الآن. الثاني أن ذلك، هذا هو المهم، نحن لم نذكر الوجه الأول في تقريرنا لكلام السيد الخوي. الثاني أن ذلك مناف لإطلاق الروايات الدالة على حرمة العمل بعلم النجوم وجعلها علامة على الحوادث. إذن يوجد عندنا نهي شرعي عن علم النجوم وجعل النجوم علامة على الحوادث، سواء كانت علامة بمعنى أنها دليلا إنيا، يعني يوجد علة، هذه العلة تقتضي أن يصير المولود ذكرا وتقتضي أن يكون وضع النجم مثلا في هذا الموضع، هي العلة للأمرين. إذا كانت العلة الواحدة علة لشيئين وأنت عرفت أحد الشيئين فتعرف الشيء الآخر، مثلا أنت تنظر إلى الدخان تقول الدخان والحرارة أو الضوء، الدخان والضوء معلولان للنار، وأنت رأيت الدخان، إذن تعلم بأنه يوجد نور، تعلم بوجود نار، هذا دليل إني، تعلم بوجود نور، هذا أيضا دليل إني، لأن الانتقال من المعلول إلى العلة والانتقال من أحد المعلولين إلى الآخر يسمى دليلا إنيا، والانتقال من العلة إلى المعلول يسمى دليلا لميا. فإذا رأيت نارا تقول إذن يوجد نور وتوجد حرارة ويوجد دخان هناك. لم قال لأني رأيت نارا. فهنا سواء كان الاستدلال بوضع النجوم باعتبار أن النجم معلول آخر للعلة وهي إرادة الله مثلا، أو كانت النجمة أو وضع النجم علة بجعل من الله سبحانه لهذا الواقع أو لهذه الحادثة، لا فرق في ذلك. إذا كان بجعل من الله سبحانه هذا غير مناف للعقيدة، ولكنه مناف لما دل عليه الشرع من أن النجوم ليست علامات، لاحظوا التعبير بدقة، ليست علامات لسائر الناس، وإن كانت علامات للأنبياء لمن أظهره الله على غيبه، هي علامات، هي لها تأثير، أو هي علامات سواء كانت العلمية يعني علمية لمية أو إنية، ولكن ليست علامة لسائر الناس. فمن ادعى ذلك فإذن هو مخالف لما دل عليه الشرع من أنها ليست علامات لسائر الناس. قال: لإطلاق الروايات الدالة على حرمة العمل بعلم النجوم وجعلها علامات على الحوادث، وظاهر جملة من الروايات أن لعلم النجوم حقيقة، علم النجوم علم حقيقي واقعية، ولكن لا يحيط بها غير علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه، فلا يجوز لغيره أن يجعلها علامة على الحوادث. ومن هنا قال الشهيد في محكي قواعده: وأما ما يقال من أن استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار، يعني هي مؤثرة ولكن تأثيرها بهبة من الله سبحانه، هذا غير مناف للعقيدة. الشهيد يقول: وغيرها من العاديات، يعني غير الحرارة والنار، إلى أن قال: فهذا لا يكفر معتقده، ولكنه مخطئ أيضا. مخطئ السيد الخوي يفسر هذا الخطأ بأنه مخالف للشرع، لأن الشرع قد دل على أن الله سبحانه لم يجعلها علامة لسائر الناس. هذا هو الوجه الثاني، وقلنا هذا هو العمدة. الثالث أن ذلك مناف للأخبار المتواترة الواردة في الحث على الدعاء والصدقات وسائر وجوه البر، والدالة على أنها ترد القضاء الذي نزل من السماء وأبرم إبراما، وأنها ترد البلاء المبرم. ومن الواضح جدا أن الالتزام بالوجهين المذكورين إنكار لذلك، وهو مستلزم للكفر، من حيث إنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله. ولا يفرق في ذلك بين كون الالتزام بأن أوضاع الكواكب مجرد علامة على الحوادث أو مؤثرة فيها ولو بغير شعور واختيار، نظير الحرارة والبرودة. هذا الدليل لم نذكره نحن لأنه ليس بذاك، لا يقال، هذا نتركه طال البحث، والحمد لله رب العالمين، نتركه إلى